دعونا ننادي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم في نشرة خبرية مفصلة. خالد عبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن السيدة زينب تجسد عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ. الرئيس الإيراني يقدم ميزانية العام الإيراني القادم للبرلمان، ويقول إننا نسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وإصابة شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني جنوب نابلس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن السيدة زينب الكبرى عليها السلام أظهرت عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ. ولدى استقباله جمعا من الممرضات وأهالي شهداء الصحة بمناسبة ولادة السيدة زينب عليها السلام ويوم الممرض، اعتبر السيد الخامنئي مساعدة المحتاجين بمن فيهم المرضى بأنها ذات قيمة عالية في جميع الثقافات. وأضاف سماحته أن الدول المتغطرسة سعيدة بمعاناة الشعب الإيراني، وقد تجلت هذه القضية في أحداث كمساعدة صدام على القصف الكيميائي وفرض الحظر على الشعب الإيراني ومنع توفير الأدوية للمرضى الإيرانيين. اعتبر الرئيس الإيراني أن الهدف الأساس لميزانية العام الإيراني القادم هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال تقديمه الميزانية العامة العام القادم إلى مجلس الشورى الإسلامي، قال: نحتاج إلى حركة جهادية وإجراءات مناسبة وتخطيط دقيق لإزالة العقبات. وأضاف أن العام القادم هو عام دعم الإنتاج، ولذا فإن الإنتاج وتوفير فرص العمل هما المحوران الرئيسيان للميزانية، لافتا إلى تأكيد قائد الثورة الإسلامية على إصلاح هيكلة الميزانية والنهوض بمستوى الاستثمار وتوفير فرص العمل. أكد مساعد وزير الدفاع الإيراني العميد مهدي فرحي أن الوزارة نجحت في رفع قدراتها العلمية والصناعية والتقنية إلى 20 ضعفا بفضل التعاون مع النخب الجامعية والشركات المعرفية في البلاد. وشدد العميد مهدي فرحي على ضرورة توظيف الطاقات الجامعية الهائلة في الصناعة الدفاعية، لا سيما في مجال التعويض عن التخلف في تصنيع المروحيات، واتخاذ خطوات مؤثرة في مواكبة التقدم العالمي في المستقبل القريب. ولفت إلى إعداد خريطة طريق في الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع للاستفادة من الطاقات العلمية وتأسيس شبكة علمية مقتدرة. صرح كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن القضايا الخلافية في الجولات الست الماضية ما زالت دون حل، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي. وقال باقري كاني أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى حسم على مستوى عال، وهي ما زالت على الطاولة دون حل، مشيرا إلى أن طهران لن تحكم مسبقا على السلوك الأمريكي في هذه الجولة من المحادثات. وأكد باقري كاني أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 هو الأساس المشترك، وأن طهران لن تقبل بأقل منه. قالت وسائل إعلام فلسطينية أن شابا أصيب بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت ضد قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوبية نابلس مساء أمس، وذكرت صفحات فلسطينية أن الشاب المصاب تلقى رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط خلال مشاركته في فعاليات الإرباك الليلي التي يقوم بها أهالي بيته، وأحرق أهالي بيته الإطارات وأوقدوا الشعلات النارية رفضا لإقامة بؤرة أفيتار الاستيطانية على أراضي بلدهم. وبعد ساعات من مراسم تشييع أبو عياش مساء أمس، أطلق مقاومون النار بكثافة على البؤر الاستيطانية في جبل صبيح. أفادت مصادر عبرية بأن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بنيت يتوجه اليوم للإمارات ليجتمع مع ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان. وتعتبر هذه الزيارة هي الأعلى مستوى منذ تطبيل العلاقات بين الجانبين العام الماضي، وكانت هيئة البث الإسرائيلي كان قد أعلنت أن محمد بن زايد وجه دعوة لرئيس الكيان إسحاق هرتزوغ لزيارة الإمارات. ووقع ما يسمى معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم في وقت سابق مذكرة تفاهم مع مبادرة شراكة في أبوظبي لتعزيز الصفقات التاريخية التي أسهمت في تطبيع العلاقات بين تل أبيب ودول عربية الصيف الماضي. انطلقت اليوم عملية أمنية مشتركة بين الحشد الشعبي والجيش العراقي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شرقي البلاد. وذكر الحشد الشعبي في بيان أن العملية انطلقت من 6 محاور بمشاركة قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي. كما أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قواتها أحبطت تعرضا لفلول داعش الإرهابي في منطقة الصفرة بمحافظة ديالى، مضيفا أن عناصر فلول داعش الإرهابي حاولوا خلاله شن تعرض إرهابي قبل أن تتصدى لهم الكتيبة الثانية لقوات الحشد. هددت الولايات المتحدة روسيا بدفع ثمن باهظ وعواقب اقتصادية وخيمة في حال غزت أوكرانيا، لكنها أكدت عدم وجود أي نية لديها لإرسال قوات برية إلى أوكرانيا. وأعلنت واشنطن جاهزية الدول السبع لفرض عقوبات مشددة على موسكو. في المقابل أكدت روسيا عدم السماح بالتحدث معها بلغة الاستعلاء. وللمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
لا نهاية تلوح في الأفق للأزمة المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا المتهمة من قبل كييف وحلفائها بالتحشيد العسكري على الحدود بين البلدين، والصرف دي موسكو لتلك الاتهامات ونفيها وجود أي خطط عدوانية لديها بشأن أوكرانيا. الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة جددت تهديدها روسيا وقالت إنها ستفرض عقوبات شديدة عليها في حال وقوع هجوم. البيت الأبيض هدد موسكو بدفع ثمن باهظ إذا تم غزو أوكرانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن احتمال إرسال قوات برية أمريكية إلى أوكرانيا في حالة الغزو الروسي ليس مطروحا على الإطلاق.
لقد أوضحت تماما للرئيس بوتين أنه إذا تحرك نحو أوكرانيا فستكون هناك عواقب وخيمة، عواقب اقتصادية لا مثيل لها. كما قلت له إننا سنعزز القدرات الدفاعية للأوكرانيين، وأخبرته أنه سيكون لزاما على الولايات المتحدة والناتو إرسال المزيد من القوات إلى دول الجناح الشرقي في الحلف لتعزيز دفاعاتها.
التهديدات نفسها أطلقها وزراء خارجية مجموعة الدول السبع على هامش اجتماع ليفربول في بريطانيا وسط دعوات تحث الروس على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ما يتعين علينا القيام به هو ردع روسيا عن اتخاذ هذا الإجراء. لقد كنت واضحة جدا في أن قيام روسيا بذلك سيكون خطأ استراتيجيا.
ومع هذا التهديد والوعيد تتواصل مساعي خفض التصعيد بين البلدين وسط تأكيد على أن الأزمة يمكن حلها عبر الدبلوماسية. فواشنطن أعلنت أنها ستوفد مساعدة وزير الخارجية المكلفة بشؤون أوروبا كارين دونفريد إلى كييف وموسكو بين الاثنين والأربعاء، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه لا يستبعد إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وفي الختام العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول أن السيدة زينب تجسد عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ. الرئيس الإيراني يقدم ميزانية العام الإيراني القادم للبرلمان ويقول إننا نسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وإصابة شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني جنوبي نابلس. في أمان الله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
صلاة الله سلام الله. خلق الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله العظيم ونشكره على فضله ومنته، ونعوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات العمل، ونسأل الله العلي العظيم السلامة من كل شر والحصول على كل خير، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق وشافع الأمم، والتحيات الزاكيات لأنوار الله على أرضه وحججه على عباده أهل بيته المكرمين. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباءنا أعزائنا، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في لقاء شعري نبوي يحلق في آفاق المديح مع مقطوعة من الشعر التونسي، ونبدأ بالتعريف بشعرها. أيها الأطائب، ولد الشاعر التونسي الشاذلي القرواشي في تونس العاصمة عام 1965، وله أسلوب خاص يعرف بالقصيدة القصيرة أو قصيدة الومضة، حيث تنتمي تجربته إلى الشعرية المتجددة الملامح المتعددة الرؤى والعميقة الطرح. شارك في العديد من النشاطات الشعرية، ونشر في العديد من المجلات والجرائد المحلية والعربية والعالمية. حظيت كتاباته بمتابعات نقدية واسعة، ويعتبر من أبرز الأصوات الشعرية التي ظهرت منذ بداية التسعينيات في تونس. كتب للطفل وللمسرح وللوطن، وحصل على جوائز مهمة على صعيد تونس والعالم. صدر له مجموعات شعرية نذكر منها بردة الغريب عام 1998، وظلال الحروف الرائية عام 2003، والارتفاع الأملس عام 2009، وحداء، كما أصدر 16 عنوانا في أدب الطفل. نترككم الآن أعزائنا مع الأبيات التي اخترناها من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
كم سرت بالوحي والآيات مشرقة، سبع مثال فيا أنوار هنبلجي، حبل المعارف موثوق بسنتكم، يا خلق قرآن من يسعى إلى النهج. حاججت بالماء والأمواه مؤمنة عند الحجاج، تداعى الماء بالحجج. بحراني بحراني في برزخ الأضداد، حدهما ما بين معترك الضدين في المرج. هذا أجاج وذاك العذب مشربه، من علم السر سر الماء في اللجج. موج موج ومن فوقه الأمواج عاتية، والبحر غور من الكتمان والرتج. وإن ولجت حياض السر منفردا ضاق المجاز، وتاه الوصف في لهجي، أقلب الوعي والآيات تسندني، يا نفس ذلي بباب الله واختلجي، وعابد النار بالأوهام معتكف، والريح مسرفة حمالة الوهج، حتى إذا جاء وحي الله في مدد تلعثمت ألسن النيران بالحرج. من بدئها كانت الأكوان داعية مع النبي بنصر الله والفرج. نطقت باسمك محزونا وبي ظمأ، فهامت الروح بين الماء والمرج. سيان عندي إذا جأشت محبتكم أمشي على الماء أو أمشي على مهجي، والفكر فيك تلاشى كيف أجمعه سيدي، والفكر فيك تلاشى كيف أجمعه، والجسم ذاب وصمتي صوته درجي، آهات قلبي إلى الرحمن صاعدة كأنها هودج الأشواق، حين تجي أبيت أطوي دروبا لست أعرفها، وبردة الروح كم فاضت على النسج.
مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة صورة النور للشاعر التونسي الشاذلي القرواشي. على مرفأ الختام نطرز الشكر أهزوجة للتواصل مع تمنياتنا لحضراتكم بالنجاح والموفقية. دمتم بهناء وود.
Happy. فاشفع في المعادي حبيبي يا محمد ذو رحمة وإحسان يا مرسلا للإنسان حبك صار عنوان حبيبي يا محمد
حبيبي يا محمد حبيبي يا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني وما تعصف بهذا الكيان من أزمات داخلية خانقة. نركز في حلقة اليوم أعزائي الكرام على الصدمة والقلق الإسرائيلي جراء نجاح مجموعة تطلق على نفسها عصا موسى باختراق أجهزة حواسيب وشبكات رقمية وبيانات خاصة للمئات من جنود جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي. عنوان حلقة اليوم: الكيان الصهيوني وهاجس عصا موسى. تابعونا.
مستمعين الأفاضل، لا تزال الأجهزة الأمنية والعسكرية الصهيونية في الكيان الإسرائيلي تعيش الصدمة والقلق جراء نجاح مجموعة تطلق على نفسها عصا موسى باختراق أجهزة حواسيب وشبكات رقمية وبيانات خاصة للمئات من جنود جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقد نشرت هذه المجموعة ملفات تحتوي على معلومات وتفاصيل عن الجنود وطلاب مدرسة للخدمات العسكرية وصور شخصية لوزير جيش كيان الاحتلال بيني غانتس مع تهديدات بأنه تحت المراقبة.
نعم أعزائي الكرام، وعلى الرغم من التكتم الشديد الذي يحيط بالموضوع إلا أنه يمكن القول إن الوحدة 1200 الإلكتروني التابعة لجيش كيان الاحتلال الإسرائيلي قد تلقت ضربة قاسمة بحسب اعترافات كبار المحللين الصهاينة. فهناك اختراق سبراني غير مسبوق، والبنية التحتانية السبرانية لحكومة الكيان قد تعرضت للاختراق، كما أن الجيش الصهيوني بالوحدات القتالية تعرض للاختراق، بينهم الوحدة القتالية ألفون.
مستمعينا، إن هنالك حديثا عن اختراق شمل شركات مهمة جدا تمثلت ليس فقط في أسماء الموظفين، وإنما أيضا ذهب الأمر باتجاه العقود والاستثمارات والمخططات التوجيهية. بمعنى آخر، هنالك اختراق غير مسبوق كبير جدا ما سبب ذعرا وخوفا حقيقيا لدى الإسرائيليين. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الدكتور عماد أبشناس، الأستاذ الجامعي والكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور أبشناس، السلام عليكم وأهلا بكم. دكتور، ما هي آثار الاختراق الإلكتروني الناجح من مجموعات عصا موسى على الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، خصوصا على جنود جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. في الواقع هذه الاختراقات تربك النفسية للجنود والضباط في الجيش الصهيوني جيش الاحتلال. نعلم أن الجنود الإسرائيليين عموما يعني معروفون بأنهم جبناء جدا، وخاصة في هذه الظروف طبعا هذا سيؤثر نفسيا على هؤلاء، هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن أنه في المستقبل تقوم مجموعة عصا موسى مثلا بنشر معلومات خاصة عن هؤلاء حتى تؤدي إلى التأثير في حياتهم اليومية أو حتى في حياتهم السياسية أو العسكرية. مثلا ممكن أن يحصلوا على معلومات خاصة عن خطوات قام هؤلاء بها أو تصرفات قام هؤلاء بها هي شاذة عن القوانين الداخلية للكيان الصهيوني، وهذا بالتأكيد سوف يدمر حياتهم ومستقبلهم.
مستمعي الأفاضل، الخطورة في قضية اختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية خاصة على الجنود الإسرائيليين أن المسؤولية في المواجهة معها تقع على عاتق وحدة 1200 الإلكترونية التابعة لجيش كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنها أخفقت في الحيلولة دون منع هذا الاختراق، ومن جهة أخرى أنها لم تتمكن أيضا من منع النشر. فهنالك مسألتان أساسيتان، أولاها ما يتعلق بالاختراق وحجم الاختراق وأهميته. فقبل عدة أيام نشرت خرائط كاملة عن مواقع مهمة داخل الكيان الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، تشير التقديرات داخل الكيان الصهيوني إلى أنه حتى الآن لم يعلم الكيان حجم الاختراق الحاصل، وكل المراهنات هي عن طريق ما يعرفه الجيش من خلال ما ينشر على موقع تيليجرام وغيره، وهي مواقع مدنية، لذلك إنما حصل يشكل ضربة كبيرة ويأتي الأمر تحت سياق الرد. كما قال الكيان إن الذي حصل هو رد من قبل محور المقاومة تحديدا إيران وحزب الله وحماس على حجم المعركة التي دارت في الفترة الأخيرة، وتحديدا الاختراقات الصهيونية التي حصلت لمحطات الوقود وشبكة الكهرباء ومفاعل نطنز بداخل إيران.
نعم أعزائي الكرام، إن هنالك حرب ظلال مخفية تدور رحاها اليوم تمكن محور المقاومة من الرد باختراق هذا الخرق، فلا يعلم كيان الاحتلال تداعياته حتى الآن، إلا أنه بالدرجة الأساسية الحديث يدور عن اختراق غير مسبوق لم يحصل منذ 16 عاما حتى الآن، وهي المدة التي تدور فيها المعارك بالتقدير الإسرائيلي. هنالك مشكلة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالجمود من الناحية العقلية والنفسية واستعداد الجمهور والأوضاع الاقتصادية والظروف الخاصة وأرقام الهواتف وأماكن السكن وكل ما يتعلق بهذه الوحدة تحديدا تم خرقهم بشكل غير مسبوق.
والآن بالانتقال مرة أخرى إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عماد أبشناس. دكتور أبشناس، كيف استطاعت جماعة عصا موسى أن تخترق المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ولماذا أخفق الكيان في التصدي لها؟
في الواقع يعني هذا الأمر هذا الموضوع يعود إلى خبراء القرصنة المعلوماتية في الواقع، ولكن عمليا استطاعت عصا موسى أن تخترق الأنظمة الإلكترونية للكيان الصهيوني، هذا يعني أن هناك حفرات أمنية كثيرة موجودة استطاعت عصا موسى أن تكشفها، وعن هذا الطريق أن تخترق أنظمة الشبكات الإلكترونية للكيان الصهيوني. وعادة ما يقومون بالكشف عن ما هو ما يعتبر اسمه محروق، يعني في الواقع المعلومات المحروقة. في الواقع بالتأكيد هناك ممكن أن تكون معلومات أهم من هذه المعلومات التي استطاعت عصا موسى الوصول إليها، ولكنها لم تقم بنشرها لحد الآن لأنها لم تحترق، لم يعرف الإسرائيليون بأنه تم اختراق هذه الشبكات بالنسبة لهم، وهذا يعكس هشاشة الوضع الأمني للكيان الصهيوني خاصة في مجال المعلوماتية. يعني عمليا هذا يعني الكيان الصهيوني معرض لشتى أنواع الضربات السبرانية إذا ما أردنا أن نقول.
مستمعي الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة من البرنامج الكيان الصهيوني وهاجس عصا موسى.
أيها الأفاضل، كانت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم عصا موسى قد أعلنت الوصول إلى معلومات حكومية إسرائيلية تتضمن صوراً ثلاثية الأبعاد لسائر المناطق في فلسطين المحتلة، وهذه ضربة نوعية تلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية باعترافها بقيام مجموعة من الهاكرز باختراق مخزونات معلومات تابعة لشركات في الكيان على قدر كبير من السرية والأهمية.
في المعلومات التي أوردها موقع ولا العبري أعزائي الكرام، فإن مجموعة تطلق على نفسها اسم عصا موسى نشرت على حسابها في تطبيق تليجرام تقارير حول اختراقات ناجحة لجهات إسرائيلية، ويشير التقرير إلى أن التركيز كان يستهدف وعي الجمهور في الكيان الإسرائيلي وليس تحقيق ربح اقتصادي كما تهدف مجموعات القراصنة في العادة.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو يظهر صوراً وخرائط لمنشآت حيوية، وقالت إنه عينة من الصور الدقيقة جرى اختراقها والحصول عليها بعد اختراق البنية التحتية السيبرانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية. لكن الأخطر بالنسبة للاحتلال هو نجاح المجموعة المقرصنة في الوصول إلى ملفات وخرائط ثلاثية الأبعاد بدقة تصل إلى 5 سنتيمترات بحجم 22 تترابايت لسائر المناطق في فلسطين المحتلة، وذلك في التفاف على الحظر الدولي الذي يمنع الوصول إلى صور جوية دقيقة للمناطق في الكيان الإسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مطلع هذا الشهر أن المجموعة نجحت في اختراق نظم شركات هندسية كبرى وقامت بسحب قواعد البيانات الخاصة بها. والآن مستمعينا الكرام، وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة نتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أبشناس. دكتور أبشناس، بعد هذه الضربة السيبرانية القوية، هل تعتقد أن الكيان الصهيوني سيكون قادرا من الآن على التبجح بقدرته السيبرانية؟ وكيف تقيمون هذه القدرة الإسرائيلية؟ ألا تعتقد دكتور أن هناك مبالغة في تضخيم دورها وقدرتها، وما هو حجمها الطبيعي؟ تفضل.
في الواقع الكيان الصهيوني مدعوم بجيش كبير من وسائل الإعلام المنتمية للصهاينة والرجعية العربية وطبعا الولايات المتحدة والغرب، وهو يستغل هذه وسائل الإعلام هذه للتغطية على فشله وضعفه. يعني عسكريا الكيان الصهيوني ثبت أنه ضعيف جدا أمام ضربات جبهة المقاومة وخاصة المقاومة الفلسطينية في غزة، وحتى دفاعاتها الجوية مثل منظومة القبة الحديدية فشلت في التصدي لجبهة المقاومة، ولكن عبر الوسائل الإعلام قاموا بتغطية فشلهم هذا. اليوم في الحرب السيبرانية عمليا الضربات التي تكبدها الكيان الصهيوني هي أكبر بكثير من الضربات التي وجهت تجاه بعض الدول الأخرى خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حتى الدول العربية، ولكن نرى أن الكيان الصهيوني يستغل قدرته أو الدعم الإعلامي أو جيشه الإعلامي في تضخيم دوره في الحروب السبرانية وإضعاف صورة الضربات التي يتلقاها، لكي لا يؤدي هذا الوضع إلى إرباك في الداخل الصهيوني. واليوم بعد هذه الضربات الهجرة العكسية بدأت مجددا في داخل الكيان الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، بقي أن نقول أنه في 22 من أكتوبر تشرين الأول الماضي اخترقت مجموعة عصا موسى مواقع وحواسيب وشبكات رقمية تابعة لجيش الاحتلال، ثم نشرت معلومات تحتوي على بيانات مئات من الجنود الإسرائيليين من ضمنها أسماء وأرقام هواتفهم وعناوينهم، إلى جانب بعض الصور بحسب ما ذكرت وسائل إعلام في الكيان، من بينها صور شخصية لوزير الحرب بيني غانس مع تهديدات بأنه تحت المراقبة. ويعتقد إيال عليمة وهو محلل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة الإسرائيلية كان أن اختراق حسابات جنود أو ضباط جيش الاحتلال يشكل خطرا على أمن المؤسسة العسكرية، ويقول إن حوادث الاختراق وقرصنة المعلومات بصفوف بعض الجنود والضباط مستمرة منذ عدة سنوات.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان الكيان الصهيوني وهاجس عصا موسى.
نعم، شكرا لكم أعزائكم طيب المتابعة، ملتقى بكم الأسبوع القادم إن شاء الله، مع السلامة.
في أمان الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن التورع عن البغي أصل من أصول نفسية الإمام علي عليه السلام، وخلق من أخلاقه الكريمة العالية، وهو مظهر من مظاهر التقوى التي يمتاز بها، فهو يتحاشى البغي حتى على أشد الناس خصومة له وللحق الذي هو عليه، وحتى إذا بغي عليه يبقى مصرا على التزام خطه في النأي عما له صلة بأي لون من ألوان البغي. ومن أجل ذلك كان الإمام عليه السلام داعية السلم الأكبر مع كثرة الشغب والفتن التي أثارها النفعيون والوصوليون في طريق مسيرته الإصلاحية. فلقد بذل عليه السلام كل ما في وسعه لكي يجنب الأمة المسلمة سفك الدماء وتمزق الصف حين ألح على الزبير وطلحة أن يعدلا عن موقفهما، سواء من خلال المراسلة أم الوفود أم اللقاءات الشخصية معهما. ولقد بلغ الأمر بالإمام عليه السلام حين التقى الجيشان في البصرة أن يدعو الزبير فيخرج الإمام عليه السلام بلا سلاح ويعانقه طويلا، وربما بكى علي عليه السلام في ذلك الموقف، ثم عاتب الزبير على خروجه لقتاله وذكره بعلائق المودة القديمة بينهما، كما ذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهما: أنشدك الله يا زبير، أما تذكر قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا زبير، أتحب عليا؟ فقلت: وما يمنعني من حبه وهو ابن خالي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك ستخرج عليه وأنت له ظالم؟ فقال الزبير: اللهم بلى، قد كان ذلك. وحين أفلت الزمام وأصر الناكثون على إشعال نار الحرب، بقي الإمام عليه السلام عند موقفه الرافض للبغي والعدوان. حين ذاك توجه إلى جنود جيشه قائلا: أيها الناس، أنشدكم الله ألا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تستحلوا سبيا، ولا تأخذوا سلاحا ولا متاعا. وحتى بعد انتهاء المعركة بقي الإمام عليه السلام عند موقفه النائي كليا عن العدوان، فأعلن العفو العام عن جميع المشتركين في حربه من قيادات وقواعد على سواء. ومع أصحاب النهروان بذل الإمام عليه السلام كل مسعى لأجل إبعاد الناس عن القتال، ولكن إصرارهم على قتال الإمام حال دون بلوغهم الصراط المستقيم، فعاثوا في الأرض فسادا وقتلوا نفوسا بريئة وأثاروا البلبلة في البلاد، ما اضطر الإمام إلى قتالهم. ولكن بعد محاولات عديدة منه أيضا لجمع الصف ولم الشمل لإقرار السلم. وما أعظم عليا أمير المؤمنين عليه السلام وهو ينص في عهده للأشتر على وجوب التزام الرفق بالناس وعدم التعامل بأي لون من ألوان البغي والتعالي على الناس وغمط حقوقهم المفروضة في شرع الله تعالى، حيث قال له من بين ما قال: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك هوى فيه من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. ولم يكن منهاج علي عليه السلام خاصا بأهل مصر، وإنما هو منهاجه الشامل لكل البلاد التي رفرفت راية دولته الكريمة عليها. ولقد كان الإمام عليه السلام يعهد إلى ولاته في الأمصار مثل الذي عهده إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه في وجوب إشاعة العدل والرفق بالناس وعدم البغي عليهم بحال من الأحوال أو معاملتهم بأي لون من ألوان الظلم. ومن ميزات الإمام عليه السلام شدة تحمله وصبره في سبيل الله تعالى، فقد تولى الإمام الخلافة في ظروف صعبة دقيقة وعلى مضض منه، وما إن عقدت له البيعة حتى نكث قوم وقسط آخرون ومرق غيرهم، كل ذلك من أجل أن يحال بين الإمام وبين استئلاف المسيرة الإسلامية الأصيلة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد تحمل أمير المؤمنين عليه السلام ما تحمل من الآلام والمشقات في سبيل إخماد الفتن السوداء التي أثارها أصحاب المنافع الشخصية وأصحاب المصلحة من سياسة الانحراف في طريق مسيرته الإصلاحية، فقابل كل ذلك بالصبر الجميل وبالتسليم لقضاء الله تعالى، حتى رحل إلى ربه الأعلى شهيدا مثقلا بالمتاعب والألام. وإذا تركنا تلك الأمور جانبا وألقينا نظرة على جوانب أخرى من حياة الإمام عليه السلام لنحدد مواقع الصبر والإرادة الصلبة، لما صح أن تفوتنا مواقف الصبر التي وقفها أمير المؤمنين حين يفارق أحبته ورفاق الدرب، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي فاضت نفسه الشريفة في حجر الإمام عليه السلام وواراه الثرى بنفسه وعايش مأساة فراقه بكل أبعادها. وها هو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلي غسله وتجهيزه بكلمات حزينة تدمي القلب وتزرع الأسى في النفوس بقوله: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار السماء، خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك، وعممت حتى صار الناس فيك سواء، ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون، ولكان الداء مماطلة والكمد محالفا، وقل لك ولكنه ما لا يملك رده ولا يستطاع دفعه، بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك. بهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي حلقتنا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل،
فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل،
فمنا علي بعفو جميل.
أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين،
أتيت أجر
خطايا السنين،
أتيت إلى أرحم الراحمين.
وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم،
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب،
سألتك